بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
لتعلق في الكعبة، ولهذا تسمى المعلقات. ولما ذكر ابن كثير رحمه الله اللامية لأبي خالد قال هذه اللامية يحق أن تكون مع المعلقات لأنها أقوى منها وأعظم. وفيها يقول أبو طالب لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه صادق، لكن هذه الشهادة من أبي طالب لم تستلزم القبول والإذعان، فلذلك لم تفع وخذل عند موته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل لا إله إلا الله، ولكن لم يقل نسأل الله العافية. طيب هي أيضا يقول القراءة في القاموس، لكن هل نقرأ في القاموس أو نراجع القاموس؟ الثاني مراجع. أما نقرأ القاموس مهما قرأت ما تستفيد الفائدة المرجوة، لكن فيه مقدمات مشروحة جيدة في الصرف، لو قرأ الإنسان يكون ذلك طيبا. وهكذا من مراحل الثلاث في الفنون. إذن وكانوا يأخذون، نقف على هذا. إيه ليش اللي عندي ما أعلنه؟ الأخ أحمد انتهى الوقت عندنا. هل عندك من سؤال؟ أنت قلت لي 21 سؤال من النساء أخذها منها البارحة ثلاثة. اي نعم. طيب السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. هذا عادل؟ الحمد لله على السلامة. كيف الصوت صوت الدرس طيب؟ اي امس احسن يعني؟
والله انا ما كنت موجود هنا.
اي الظاهر اني كان في
لكن جزاك الله خير على كيف استفدنا كثير بارك الله فيكم.
الحمد لله.
الله يجزيك خير.
نعم.
اسال.
اتفضل.
جزاك الله خير. شيخ بالنسبه في ما يعني صار اكثر تتعرف في الدارس. عندنا هنا من أفضل العلوم يعني على أكثر الشباب اللغة النحو والصرف. ويعني دائما المشايخ ينصحونا بأن نبدأ بالنحو بعلم اللغة، ولكن كثير من الشباب يتكاسل ولا يستمر، فهل يبدأ بغيره قبل النحو والصرف؟
نعم، أقول لا بأس أن نبدأ بغيره قبله ولا يضر. كم من علماء فقهاء يشار إليهم بالأصابع يلحنون في فقه، لكن لا شك أن علم العربية يعينك على فهم القرآن والسنة ويجمل كلامك، لأنك لو سمعت رجلا يقول جاء زيد الراكب، نعم ما جئت الكلام، مع أن المعنى واضح عنده هو. وكثير من الناس يضيق صدره جدا إذا سمع قارئا يلحن. ولكن كل الإخوان إن النحو كما قاله مشايخنا إن النحو بابه من حديد، بابه من حديد وجوفه من قصر، يعني أنه سهل، أدخل الباب والباقي يكون سهلا عليه. وهذا حقيقة، لا سيما إذا وفق الإنسان لمعلم يكثر ضرب الأمثلة، فإنه يسهل عليه النحو، يسهل عليه علم النحو نعم. سؤال
الثاني في كما ورد
بينكم رسول الله أن الزهارة في الشعر يقوي الجانب اللغوي عند الطائف. ما حكم قراءة أشعار في العرب الصوفية وفيها يعني من الغزل الصغيرة؟ أما الإنسان الذي لا يحركه هذا الغزل فلا بأس، وأما الذي يحركه ويخشى على نفسه منه فل يتجنب. أما القرآن فلا أرى ذلك، لأن هذا التزام بالقرآن حيث نقضي به غرضا فقط، ثم قد يستمع إليه من لا يقدره ولا يعظمه ويكرهه، لكن من الممكن تضع حكمة من الحكم أو إذا كنت في مصلحة أو جهة تبين عمل هذه المصلحة والجهة في أثناء الانتظار. هنا.
في كلمة أحد التجار يعني عنده سؤال فأنقله حفظكم الله.
طيب.
يقول أن عنده براعة من أنصار يعني سراويل جلكم الله التجار يعني فوق الركبة قليلا. وكذلك أبواب للنساء ممكن أن تستخدم يعني داخل البيت وممكن أن تستخدم خارج البيت، يعني إذا استخدمت خارج البيت تكون فتنة سبب فتنة، وأما داخل البيت المعروف يعني يكون بالزوج أو بين النساء، فهل يجوز أن يبيع مثل هذه الأبواب؟
الشيء الذي يحكم الفتنة لا لا يجوز، وأما سروال القصير للرجال فإذا كان من عادة الناس أن يلبسوا فوقه قميصا ساترا فلا بأس، أما إذا كانوا لا يلبسون إلا قمصا خفيفة يتبين من ورائها لون الجلد فإنه لا يبيع هذه السراويل إلا على من تستر منه ما بين السر والرأس. نعم. لا عاد ما يمكن ثلاثة فقط. الآن نستودعكم الله وإلى اللقاء، ولكن لا تنسوا أسئلة القواريد. يوم يوم حجل للذكر مثل حضر الفيل. أقول للذكر مثل حضر الفيل. بارك الله فيك. السلام عليكم.
حتى مثلا يعني يخبر ولو كبر احدهم قبل اخوته ممكن يزوجه من هذه الشيء. وفي سؤال اخر يقول ان مثلا اذا هلك هالك عن اولاده صغار او كبار وعن امه او ابي يقال انت مثلا يعني غني او انت غنيه فما هل على نصيبك من الميراث مثلا هؤلاء مثلا يعني القصار او هم احوج منك تتنازل يعني فتتنازل او يتنازل على الميراث، ثم اذا غضب على احدهم او اصابه شيء بعدما يعني كسب تنازله يرجع في هذا يعني يقول لا انا الان اصبح افضل مثلا بقي سواء كانت الام او لا.
اما المثل الاولى فلا بد أن يكون للقصر والمسر يتصرف بما يراه أنفع من قسم المال أو إبقائه على ما هو عليه، كل إنسان منهم يحتاج يعطى ما يحتاجه لكن يقيد من نصيبه مو من الجميع. وأما الثانية فإنه إذا تنازل الأب فله أن يرجع، لأن الأب يجوز أن يرجع في هبته لابنه أما الأم فليس لها أن ترجع.
هذا في رقبة الجد، الجد أو
يعني الجد ليس له أن يرجع ولا الأم ولا
الأم.
نعم. شغل
الثاني شافع
أم
الثاني.
نعم.
يحصل صدق ثلاثة
من
ثاني الولي
عن الولي الولدان صار طيب ويجب مال ويجب لهم ولي يعني هل يعني لحد في أحد الحق أن يكون ولي لهم
إذا لم يكن لهم ولي فوليهم القاضي. نعم دايوه
من إذا سلم قال إني أوتيه القرآن ومثل ما
نعم
هذا
هل آتاك الله علما اي وحي
يعني
وحي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون آتاه مثله من آتاه مثله في وجوب العمل ولهذا قال لا ألفين أحدكم على عريسته يستكن على عريسته يأتيه الأمر من أمره يقول ما ندري ما وجدنا في السبع لا استبعناه. أراد عليه الصلاة والسلام أنه مثله في العمل أي في وجوب العمل. ها؟ نعم لا المماثلة متعذرة ليس مثل القرآن لا في الإعجاب ولا في الاحترام ولا في تحريمه على الذنوب وهذا خرج الجميل لأن الرجل يقول لا ما وجدنا في السبع لا اتبعناه يعني ولا نتبع السنة فقال ألا يؤتيه في الكتاب ومثله معه ثم بها فغاية واضح أن الرسول ما أنكر إليه بها أدى حسن بها وأنكر الله عليها لا بالعكس الأصل أننا قاله ليس بوحي إلا ما دل عليه الدليل لكن إقرار الله له يجعله حجة في منزلة الوحي السلام عليكم نبدأ إن شاء الله نعم
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ بصر بن عبد الله أبو زيد وهكذا من مراحل الطلب في الفنون وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى.
الشيخ بكر يتحدث عن الطلب في قطر ما عن الطلب عموما ولهذا هذه الكتب التي عينها إنما هي في قطرنا وقد يكون ما يساويها أو يشابهها في أقطار أخرى على هذا النمط. أما قوله يركزون على كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله فهذا صحيح غالب المتأخرين يركزون عليه وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله يحثنا على قراءتهما أي قراءة كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لأن فيهما من التحقيق والتحرير والتقعيد ما لا يوجد تقعيد. وتحب أن تقرأ لأن كلامهم لأن كلامهما ينبع من القلب، ولهذا يؤثر في زيادة الإيمان. وأما تمثيل أيضا كارثة من جرير ومن كثير فهذا أيضا عند المراجعة لا بأس، أما كون الإنسان يدل قراءة يقرأها فهذا طويل ربما يقطع عليه وقت كثير. وقول كتب أئمة الدعوة المراد بهم أي أئمة الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وبنوه وأحفاده ومن تتلمذ عليه. نعم.
وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جن وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وإذا أدركوا وصار منهم في عباد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة؟ لا على المذكرات، وفي حفظها لا للاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم. وفي خلو
القول وفقه الله الاعتماد على هذه المفهوم الأصيلة لا على المذكرات، هذا صحيح، لأن المذكرات يكون واضعها مما لا يعرف من هذا الفن إلا معرفة سطحية، فتجد يلتمس كلمات من هذا أو كلمات من هذا أو كلمات من هذا، ولا يكون الكلام محررا متناسقا. لكن هذه الكتب القديمة الأصيلة محررة متناسقة مخدومة، وكذلك أيضا الحفظ، الحفظ والأصل، علم بلا حفظ يزول سريعا. وكانوا بالأول يلعبون علينا لما كنا في الطلب، يقول لا تتعب نفسك في حفظ المسجد، عليك بالفهم الفهم، لكن وجدنا أننا ضائعون إذا لم يكن عندنا حفظ. ما نفعنا الله تعالى إلا بما حفظنا من المفهوم، ولولا أن الله نفعنا بذلك لضاع علينا علم كثير. فلا تغتر بمن يقول الفهم. ولهذا هؤلاء الدعاة إلى الفهم لو سألتهم أو ناقشتهم لوجدتهم ضحلاء، ليس عندهم إلا علم ضحل أتراب بقيعة يحسبه الظمآن معا حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. نعم.
وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، والله المستعان. وقال الحافظ عثمان بن قرة زاد
خلو التلقين يعني تلقين العلم من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، يعني ينبغي للعالم والمتعلم أن يكون تعلمهما أن يكون التعليم والتعلم منهما خاليا من هذه العيوب، بل ينبغي أن يكون صافيا، بحيث يكون المعلم يريد بذلك إيصال العلوم إلى الطلاب دون الاستعلاء عليهم أو إظهار علمه عليهم أو ما أشبه ذلك، ويكون التلميذ كذلك واثقا مطمئنا إلى ما يقوله معلمه، لأنه إذا كان يتعلم منه يقول إيه أنا أتعلم الآن، ولكن إذا خرج أبحث مع إنسان آخر مع عالم آخر، فكأنه لم يأخذ عن هذا العالم أخذ واثق أو مستلزم، وهذا يضيعه بأشد، لكن إذا أخذ عن العالم أخذ مستفيد واثق. ثم بعد ذلك إذا كبر ترعرع في العلم وصار عنده ملكة فلا مانع أن يخالف شيخه بما يرى أن الصواب في خلافه، لكن ما دام في زمن الطلب فليتسع على من يتعلم على يديه وليأخذ كلامه بثقة واطمئنان حتى أما أن يأخذ ويقول إذا خرج أبى أبحث مع ناس أو مع طلاب علم هذا ما يصلح، ما يصلح أبدا ولا يستقيم للطالب ولا بنت على هذا الوجه. نعم.
وقال الحافظ عثمان بن قرزاز المتوفى سنة 82 و200 رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت: أي الذهبي. الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحفظ الذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا حييا سلفيا يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد. ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يكثر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعن.
شروط ثقيلة من الذهب رحمه الله. أقول لو بقينا على كلام الحافظ عثمان بن
قرزاز
لكان أحسن، يعني أهون علينا. الأمانة جزء من الدين، فيكون تدخل في قوله وديني، يحتاج إلى عقل جيد ودين، والضبط يأخذ بالحفظ، لأن حرق الشيء بمعنى فهمه وأدركه جيد. كم يبقى من 5؟ يبقى 3، لكن دخل علينا أكثر من 3. يحتاج أن يكون تقيا، هذا صحيح. التقوى رأس كل عبادة وهي الأصل، والتقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، لأن بذلك تكون الوقاية من عذاب الله. ذكيا يعني ليس غبيا، ضد الذكاء الغباء، لأن يكون عنده فطنة. وكم من إنسان حافظ وليس بذكي. كان رجل ممن سبق حاذرا جدا سريع الحفظ في النسيان، حفظ الفروع يد المفلح، يقرب للمفلح 3 مجلدات من كبار، وهو حاول لجميع الوفاق والخلاف، وكان يحفظه كما يحفظ الفاتحة، لكن لا يفهم منه شيئا لأنه غير ذكي. فكانوا يلقبونه بحمار الفروع لقوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا لكن لا ينتفع بها. وكانوا يخرجون به أو يأتون إليه على عداد أنه نسخة، إذا اختلفوا شيء راجعوا ماذا قال ابن مفلح في المثل الفلانية، ثم يسجد له، فيكون مراجع، يعني كتاب مراجع. فبعض الناس يكون عنده كفر قوة حاسبة إدراكا وإبقاء، ولكنه ليس عنده ذكاء. وبعض الناس بالعكس ذكاء متوقد لكن ليس عنده حافظ. طيب، نحويا لغويا، النحو هو الذي يعتني بالإعراب والبناء، وهذا يختص بإيش؟ بأواخر الكلمات. اللغوي يدخل فيه من علم الصرف وعلم مفردات اللغة، وعلى هذا فلا بد من مراجعة كتب النحو، كتب الصرف وكتب اللغة كالقاموس ولسان العرب وغير ذلك. طيب، زكية، الزكي والتقي معناهما متقارب، فإن ذكر فينبغي أن يحمل التقي على من ترك المحرمات والزكي على من قام بالمأمورات. ويعجبني أن أذكر لكم كلمة قالها شيخ الإسلام رحمه الله في أهل الكلام، قال إنهم أوتوا فهوما وما أوتوا علوما، يعني عندهم فهم لكن ما عندهم علم، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أذكياء لكنهم ليسوا أذكياء. نعم. حيا لكن بشرط أن لا يمنعه حياؤه من طلب العلم، ولهذا قال بعضهم لا ينال العلم حي ولا مستكثر، يكون حيا لكنه لا يمنعه ذلك من أن يطلب الحق. قال ثم سليم للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. ثلاثيا يعني يأخذ في طريق الثلاث، العقيدة والأدب والعمل والمنهج في كل شيء، لأن الثلاث هم صدر هذه الأمة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يكفيه أن يكتب في يديه 200 مجلد ونقول نعزي أنفسنا بأن المجلدات عندهم قليلة، قد يكون 50 صفحة عندهم مجلدا، قد تكون مجلدا، فإن كان هذا هو المراد فلعل الله أن يعيننا عليه، وإن كان المراد المجلد الذي 600 صفحة فواحد منا لا يبقى ليلا ونهارا ما أظنه يكتب 200 مجلد. 200 مجلد في 60 كم في الصفحة؟ ها؟ كم؟ 200,000؟ 200 في 60 والله يا إخواني عندنا 60 فيها خط أسمع 200 فيها خط 3 صفاء نعم وستر يزين 12. طيب، ويحصل ما يدعوين المعتبرة 500 مجلد. وين اللي عند مكتبة يكون 500 مجلد؟ على كل حال هم يقولون على قدر حالهم يقول اللهم استعان. وأن لا يصدر عن طلب العلم إلى الممات، هذا صحيح، يعني أن طالب العلم يجب أن لا يصدر، لأنه إذا عود نفسه الفتور والكسل فساد ذلك. ومن طلب العلا سهر الليالي لا تفكر، ويقال أعطي العلم كلك تدرك بعضك، وأعطي بعضك يفك كله، فلم يحتاج إلى تعب وعناء. لكني أقول لكم إن الإنسان إذا ترعرع في العلم سهل عليه أن يعلم أشياء قد لا تكون في بطون الكتب، لا سيما مع النية الخالصة وإرادة الحق والحكم بشرع الله فإن الله تعالى يهبه علما لا يقرا على بعد ولا يجده في تدريسه. وكثيرا ما نبحث عن مسألة من المسائل في الكتب في مظانها ولا نجدها، ثم إذا فكرنا في آية من آيات الله من كتاب الله أو في حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا الحل، وجدنا الحل، لأن بركة القرآن والسنة لا يضاهيها أي بركة. نعم ونعم. يقول بنية خالصة وتواضع. نعم، هذا من أهم ما يكون التواضع. أسأل الله يرزقني وإياكم التواضع للحق وللخلق، من أهم شيء لطالب العلم التواضع، لأن التواضع خلق من الآداب، خلق من الأخلاق العظيمة التي قال الله تعالى فيها لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أعظم الناس تواضعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أشرفهم مقاما عند الله وركبة، قال: وإلا فلا يتعنى، يعني لا في نفسه إن لم يتصل بهذا فلا فيه. ولكن نقول: عفى الله عنك يا ذهبي. ارجع إلى قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ونعامل الناس بما يمكن أن يقوموا به، وإلا لنفر الناس. لو قلنا للطالب: يكفيك أن تكتب 200 مجلد بيديك، هذا كفاية، والأكمل 500 أو 600، ويكفيك أن يكون عندك مدونين 500 مجلد، والأكمل 1000 مجلد. يعني لو قلنا للطالب هكذا لسهل عليه الطلب، لكن نقول: يكفيك أن تكتب بيديك ما تقدر عليه، بشرط أن يكون عندك حرص ونشاط في طلب العلم. والله الموفق. الأخ أحمد، عليكم السلام. انتهى الوقت عندنا. كيف الحال اليوم؟ أقول: تم كيف الحال اليوم؟
الحمد لله جيد جدا.
الحمد لله. بارك الله فيك. تفضل. نعم. الأحاديث بارك الله فيك أهون، لكن عندكم بارك الله فيك من الحكم الكثيرة. ارجعوا إلى ديوان المتنبي، ارجعوا إلى روضة العقلاء، تجدون من الحكم ما يملأ البدالة والبدالتين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: الأمر 11: تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من باب أخذ النشيد عن النشيد الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد، فأنى له اتصال النسب.
هذا أيضا مما ينبغي لطالب العلم مراعاته، أن يتلقى العلم عن الأشياء، لأنه يستفيد بذلك الرائد شيء. الأكثر الفائدة الأولى اختصار الطريق، بدل ما يذهب يقلب في بطون الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه وما هو القول الضعيف وما سبب ضعفه، بدلا من ذلك يمد إليه المعلم هذه لقمة سائرة، يقول: اختلف العلماء في كذا على قولين أو ثلاثة أو أكثر، والراجح كذا والدليل كذا، هذا لا شك انه نافع طالب العلم. الفائده الثانيه سرعه، السرعه يعني سرعه الاجراء، لان الانسان اذا كان على يقرا على عالم فانه يدرك بسرعه اكثر مما لو ذهب يقرا في الكتب، لانه اذا ذهب يقرا في الكتب ربما يغرد العباره 4 مرات 5 مرات لا يفهمها، وربما فهمها ايضا على وجه خطا صحيح. الثالث الرابطه بين طالب العلم ومعلمه، فيكون ارتباط بين اهل العلم من الصغر الى الكبر، فهذه من فوائد تلقي العلم عن الاشياخ. لكن سبق ان قلنا ان الواجب ان يختار الانسان من العلماء من هو ثقة امين قوي امين، يعني عنده علم وإدراك، ليس علمه شخصيا، عنده أمانة، وكذلك أيضا إذا كان عنده عبادة فإن الطالب يقترب بمعلمه. نعم الحمد لله. أين
وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيء خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى طعم، فلا بد إذا لتعلمها من معلمها الحاجه.
هذا صحيح. وقد قيل إن من كان دليله كتابة خطأه أكثر من صواب، هذا هو الغالب بلا شك. لكن قد ينظر من الناس من يكرس جهودا تكريسا عظيما، ولا سيما إذا لم يكن عنده من يتلقى العلم عنده، فيعتمد اعتمادا كاملا على الله عز وجل، ويتعب ليلا ونهارا ويحصل من العلم ما يحصل وإن لم يكن له شيء. نعم.
وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معلمين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه.
ها؟ كيف؟ لا الزبيد نسبة إلى زبيد معروف.
السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيح العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بزوغان البصر، وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، وسخن النفس، ورداءة النقد، وإدماج القارئ مواضع المقاطع، وخلط مبادئ التعليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة فالموروث، فهذه كلها معوقة عن العلم. وقد استراح المتعلم من تكلفه عند قراءته على المعلم، وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. انتهى. والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر. وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاء من الإسكار لراقمه. وكان أبو حيان محمد يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 و700 إذا ذكر عنده ابن مالك يقول أين شيوخه. وقال الوليد كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله.
الله
وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقص ولا شك فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. انتهى. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له. ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر أن الكتب تهدي أقى فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتنحرف الأمور عليك حتى تصير أضل من ثوم الحكيم.
هذه الكلمات فيها ما أشرنا إليه من قبل أن الأخذ عن العلماء والمشايخ أفضل من الأخذ من الكتب. وبين ما نقله هنا في الرد على ابن بطلان قال يوجد في الكتب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم وهي التصريف العارض من اشتباه الحروف مع عدم النقط. وكانوا فيما سبق يكتبون بلا نقط لا يخطئ الإنسان. فمثلا ربما تجد كلمة فز اشتريت فزا بصاع من تمر بدون مقابلة إذا لم يكن فيها نقطة برا. ومعلوم أنك إذا اشتريت برا بتمر بدون مقابلة فالبيع غير صحيح فتختلف الأحكام باختلاف النقط. كذلك الغلط بزوغان البصر يعني يزيغ البصر فيرى الكلمة على صورة غير حقيقتها لا سيما إذا كان الكتاب ليس جيدا. فمثلا بعض الناس إذا كتب كلمة زين ربط طرف النون بطرفها الأول فتكون كأنها زين أليس كذلك فيحصل خطأ. كذلك قلة الخبرة بالإعراب والإعراب له أثر في تغيير المعنى. فإذا قرأ مثلا وكلم الله موسى تكليما ولا إنسان ما أعرف الإعراب وكلمة ما شكل ربما يقول وكلم الله موسى تكليما فيختلف المعنى اختلافا عظيما. أو فساد الموجود منه يعني من الإعراب وإصلاح الكتاب كتابة ما لا يقرأ قراءة ما لا يكتب كل هذا يعتري من يأخذ العلم عن الكتاب. كذلك مذهب صاحب الكتاب ربما يكون مذهبه مذهب معتزل أو جهم أو غير وأنت ما تدري. كذلك حكم النسخ رجعة النقل إدماج القارئ مواضع المقاطع، وهذا كل هذه خلل عظيم. إدماج مواضع المقاطع يعني معناها أن الكلمة تكون لا بد أن تقف عليها، يأتي القارئ ليقرأ الكتاب ويقرأها مع ما بعدها ويختلف المعنى. طيب إفاض ذكر وخلط مبادئ التعليم حيث لا يميز بعضها عن بعض، يعني الكاتب يعني بمعنى أن الكاتب قد لا يكون مبتدئا في هذا الكتاب فيخلط هذا مع هذا والمبتدئ لا يعلم. ذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، وهو لازم. مثلا يأتي كلمة في المصطلح معضل منقطع، ايش معنى المعضل؟ اذا لم يكن عنده علم اشكل عليه هذا الشيء. يقول الفاظ يونانيه لم يخرجها الناقل من اللغه النوروث او النوروث، هذه عالي لا بد ان تفهموها انت. الفاظ يونانيه لم يخرجها الناقل من اللغه كالنوروث. ما هو النوروث؟ لا النيروث هذا
طائر.
نعم
طائر.
ايش طائر؟ والله ما ادري، لان الطائر ما يصير الفاظ يونانيه، فلعله اسم العلم من العلوم. يقول هذه كلها معوقة على العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما عرفنا بيانه. ثم نقل عن بعض العلماء أنه قال لا تأخذ العلم من صحفي ولا عن مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من المصحف. وهذا كله فيما إذا كان الأشياء الكتب التي يقرأ منها ليس فيها بيان، أما إذا كان فيها بيان كالموجود الآن من المصاحف والحمد لله فهو واضح. أما الباقي ما في إشكال. نعم كيف؟ نعم يعني معناها أن الإنسان جلح كلمة غير مكتوبة ظن منه أن المعنى لا يتم إلا به، فيقرأ ما ليس مكتوبا. طيب فيه أيضا من الأبيات اللي ذكر من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه كل مشكلات الأمور، يعني إذا وردت المشكلة وقال الحكم كذا وكذا يقينا فهو ظن حتى يكون عالما. أما يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم. من هو الغمر؟ الصيد. أخا فهم لإدراك العلوم وما يدركه بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. ثوم الحكيم مشهور بالغباوة لكنه يدعي العلم، يدعي العلم. وقال على حاله بعض الناس بعض الشعراء قال حمار الحكيم ثوما، قال حمار الحكيم ثوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أفهمتم؟ يقول لو أنصف الدهر، طبعا الكلمة هذه غير مقبولة لكن هذا الشاعر يقولها، كنت أركب يعني هو هذا الحمار يركب على صاحبه وليس العكس، لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. وهنا يقول: إذا رمت العلوم بغير شيء ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتمس الأمور عليك حتى تصير أضل من نجوم الحكيم. البيت الثالث، البيت اللي بعد: تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم، يعني أنه يزوج بلا مهر. إذا رأى شابا فقيرا ليس عنده مهر قال: تصدقت عليك بهذه الفتاة. قال: كما أنك تتصدق، شوف القياس العجيب، تتصدق بالمهر الذي يدرك به الزوجة، تتصدق عليه الزوجة بدون مهر أقرب. فما تقول يا بهلول، موافق على هذا؟ موافق؟ موافق؟ إذا كان فقير تتصدق عليه الزوجة بلاه. الله يهديك، هذا لا يجوز، لأن الله قال في القرآن الكريم: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولهذا لو فرض على الزوج أن لا مهر عليه، فللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه يثبت مهر منه، والقول الثاني لا يثبت النكاح أصلا. وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأن الله اشترط في الحل، اشترط أن يكون ذلك بمهر، فقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مساكين. أفهمت يا بهلول؟ ما في صدقة بالنساء. نقول: إذا كان عندك بنت ووجد فقير يطلب زواجا، أعطه المهر، ذكر الخير ما في مانع، أعطه المهر ثم يقصد منك وتزوج بالمهر الذي أعطيه. ياسر إيش؟ هنا يعني ما هو المقرع على الشيوخ. انتهى الوقت الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: أدب الطالب مع الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه. الأمر الثاني عشر: رعاية حرمة الشيخ، بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذا بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه، وحسن السؤال والاستماع، وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التفاول والمماراة أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل.
طيب، آداب الطالب مع شيخه، وهذه من أهم الآداب لطالب العلم، أن يعتبر شيخه معلما مربيا، معلما يلقي إليه العلم، مربيا يلقي إليه الآداب. والتلميذ إذا لم يثق بشيخه في هذين الأمرين فإنه لن يستفيد منه فائدة مرجوة. مثلا إذا كان عنده شك في علمه كيف ينتشر؟ إن أي مسألة ترد على لسان الشيخ سوف لا يقبلها حتى يسأل ويبحث، وهذا خطأ في التقدير من وجه وخطأ في التصرف من وجه آخر. أما كونه خطأ في التقدير فإن الشيخ المفروض فيه أنه لن يجلس للتعليم إلا وهو يرى أنه سهل، وأن التلميذ أيضا لم يأتي إلى هذا الشيخ إلا هو يعتقد أنه سهل. أما في المنهج فلأن الطالب إذا سار هذا المسير وسلك هذا المنهج سوف يبني علمه على شفا جرفها، لأن نفسه قلقة ليس واثق من كل الثقة من الشيخ الذي قرأ عليه، فلذلك يضيع عليه الوقت ويضيع عليه التحصيل. وقول الشيخ بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب سبق الكلام عليه، وأنه يرى أنه لا بد من القراءة على شيء، فلا بد من شيخ يتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من الآثار والزلل. فعليك إلى المستحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. وهذا كما قال الشيخ واضح، فليكن شيخك محل إذلال منك وإكرام وتقدير وتلقي، كل هذا صحيح. فهل نحن عملنا بذلك؟
نعم
نعم
عملنا.
أي والله ما أعلم، لكن إذا كان الطالب يمر بشيخه ولا يسلم هل هذا عمل؟
لا.
هذا ليس بأهل، ليس بأهل. بل إنه إذا هذا شيخك مر مرة صحة وعجل بوجهه هذا ليس من الأداب. نحن نذكر لما كنا طلبة إذا رأينا شيخنا من بعيد نقف ونسلم، ومثلا إذا كان ندخل المسجد يعني نمكن من أن يدخل قبلنا. نعم، وأنا شخصيا ما أريد هذا، أنا ما أريد أنكم تقفون لي وأدخل قبلكم، هذا ما أنا فاهم، كان حقا لي أنا فاهم، لكن أريد السلام، السلام الذي أمر به الرسول بإرشائه. كذلك بعض الناس يمر مع زميله، منكم أنتم أيها الطلبة يمر مع زميله ثم يقنع برأسه هكذا كأنه يذبح في الماء، هذا غلط. أيضا أعجبني الأخ في جاية الله، كان يمر من الصف خارج من المسجد ولا يمر بواحد من الطلبة ولو كان بعيدا إلا سلم عليه، هذا طيب. لكن كونه يمشي إلى جنب هذا كان من اليمين وهذا من اليسار ثم يتلاقيان، أنا في نفسي أنه لا يسلم أحد على الآخر لأني لا أسمع صوتا ولا أرى حركة، وهذا غلط، والله غلط. يعني ينبغي لطالب العلم ولا سيما مع أقرانه أن يكون على أحسن الأدب. طيب، يقول كذلك أيضا خذ بمجامع الأدب بمجامع الأداب مع شيخك في جلوسك معه، وهذا صحيح. اجلس جلسك المتعلم، يعني مثلا لا تمد رجليك بين يديك لأن هذا سوء، ولا تجلس متكئا مثل هذا، نعم هذا أيضا سوء، لا سيما في مكان الصلاة. أما إذا كنت في مكان جلوس عادي فهذا الأمر أهون. كذلك أيضا في التحدث إليه، لا تتحدث إلى شيخك وكأنما تتحدث مع قريب، لا ما لا 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 يستقيم هذا. تحدث إليه تحدث الابن إلى أبي احترام وتواضع وحسن. لكن شوف يا جماعة، ترى هذا ما هو بالنسبة لي معكم، أنا ما يهم، خاطبوني كأني أحد أقرانك ما يهم، لكن بس الشيء الذي لا بد منه لا بد منه. طيب، يقول حسن السؤال، حسن السؤال والاستماع، حسن السؤال الحمد لله حسب ما أرى أنكم تحسنون السؤال، لا أحد يسأل للسؤال وهذا طيب، وإذا سأل يسأل بهدوء ورفق والحمد لله هذا طيب. وبعضكم أيضا يقول أحسن الله إليك مثلا وما أشبه ذلك، كل هذا الحمد لله أنتم على مستوى جيد فيه. وهل نمشي على هذا نقومكم ولا ما حاجة تقومون؟ طيب يقول التحدث إليه وحسن السؤال والاستماع، حسن الاستماع أيضا مهم بحيث يكون قلبك وقالبك متجها إلى محدثك معلمك، لا تكن جالسا ببدنك سائرا بقلبك في غير مكان في غير الدرس، ان هذا يفوتك خيرا كثيرا. وانت جالس الان وقتك لا بد ان يكون مملوكا لهذا الدرس، كيف تذهب مسائل من يشرح قلبك؟ وهل من علامات حضور القلب تشخيص العين؟ نعم لا ليس من العلامات، لكن هي قد تكون قرينة، وإن كان قرينة يعني هشة، لكنها أحسن من كون لا ينظر الكتاب ولا تحسن معنا. طيب كذلك أيضا حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، تصفح الكتاب إن الله ليه شو مشكلة بقوة وأنا ما أفعل كتاب، إذا تصفحت الكتاب يكون برفق، أولا تعذبا مع الشيخ والثاني رفقا بالكتاب لئلا يتمزق، ولهذا قال أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والمماراة في أمامه. والتطاول في الواقع ليس أمرا محسوسا مدركا بالحس الظاهر، لكن النفس تشعر بأن هذا السائل متطاول، وقد يكون هذا لسوء ظن وقد يكون لفراسة، لكن التطاول معروف. كذلك المماراة، المماراة يعني يجادل فيها، ثم إذا أجاب قال وإذا تنتهي، وإذا أجاب قال وإذا تنتهي، نعم فسيسألك عن مسألة من المسائل تجيبه، ثم يجيب مسألة فرضية تجيب على هذا الفرع، يجيب فرض آخر أضيق من الأول، هذه الممارة ما نجاة. الشيء الذي يمكن إراده وإراده صحيح هذا واضح يرد على سبيل جلد الإشكال، أما يفعل الممارة لا. كذلك عدم التقدم عليه بكلام أو مسير، الله المستعان، عدم التقدم عليه بكلام، وهذا الفضل عندكم موجود، إلا أن أحيانا بعض الحبات منكم يجيب قبل أن أتكلم عنه، نعم، ولكني ربما أصدق عليه وأقول أتريد أن أنزل عن هذا لك فليتحمل مني. فعلى كل حال لا ينبغي للطالب أن يتقدم بين يدي الشيخ بكلام أو مسير أيضا. المسير هذا الحمد لله فيكم يعني أدب منه، لكن وفيكم شديد، فيكم شديد. ومن ذلك أنه إذا تقدم الشيخ مثلا يأخذ من المسجد وكان حذاء الطالب عن يمين الشيخ والطالب عن يساره، خطم الشيخ من الأمام ليأخذ الحذاء، هذا تقدم في المسير ولا لا؟ تقدم في المسير وإعاقة لسير الشيخ، كان يقول للشيخ انتظر حتى أعب وأمر، هذا أيضا ليس من الأدب الطيب، نعم، وأنا مسامحك فيه. يقول أيضا أو إكثار الكلام عنده، إكثار الكلام عنده فيه سؤال، لكن المجالس تختلف، إذا كان مجلس علم ومجلس جد فلا تكتب، لكن إذا كان يعني مكان نزهة هذا لا بأس أن يأتي أحد نكر كلام وصف صدر الشيخ وصدر الحاضرين ما في مانع. كذلك أيضا أو مداخلة في حديثه ودرسه بكلام منه، مداخلة معناها الشيخ يتكلم مستمرا في كلامه فتأتي أنت وتدخل فيه في كلامه لتقطع الكلام، هذا لا يصح لا في الدرس ولا خارج الدرس لأنه مسوء أدب. أو الإلحاح عليه في الجواب، الإلحاح عليه في الجواب إذا قال مثلا سأل الشيخ قال والشيخ انتظر أعاد قال انتظر أعاد قال انتظر، ربما يجي بعض الناس يقول جاوب يقول الشيخ وهو يقول انتظر، هذا أيضا غلط. إذا قال انتظر فانتظر حتى هو يقول لك ما سؤال ولا تبحث. كذلك أيضا متجنبا الإشارة من السؤال، لأن بعض الناس يحب الإكثار من السؤال وقد يكون في غير موضوع الدرس، فيقول الشيخ لا تكتب لا سيما مع شهود الملأ فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. صحيح مثل في مجلس كبير تبدأ تسأل بعض الناس حتى إذا دخلوا في المائدة إذا جلسوا على المائدة أكثر من الأسئلة على الشيخ، هذا يسأل وإذا خلص الثاني يسأل وإذا خلص الثالث يسأل والرابع يسأل، فيأخذ الشيخ لم يأخذ الطعام. نعم، وهؤلاء مشترفين لأنه يسأل سؤاله ويبدأ والثاني يسأل سؤاله ويبدأ والشيخ مسكين. نعم، مشترك بالأجوبة. ولهذا لا حرج على الشيخ في هذا الحال أن يقول إذا حضر الدرس بطل الدرس، إذا الهرس أو إذا حضر الهرس أبين شل بطل الدرس، يعني صحيح بعض الناس يعني جرب منها. طيب تفضل.
ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا فلا تسمه، فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار.
سبحان الله، هذه آداب عامة. لا تناديه باسمه، لا تقول يا محمد يا عبد الله يا علي. نعم، مجردا أو مع لقبه مثل يا شيخ عبد الله يا شيخ علي يا شيخ محمد، لا لا تفعل، بل قد يقال حتى ولا بلقبه، لا تقول يا شيخ، قل ما تقول أحسن الله إليك وما أشبه ذلك، أو يقول بل قل يا شيخي أو يا شيخنا فلا تسمه، فإنه أرفع في الأدب. طيب، وهل يقال مثل ذلك بالنسبة لمناداة العبد؟ يعني لا تنادي باسمه؟ نعم؟
لا.
نعم، وهل تخبر عنه باسمه؟ وقال قال فلان؟ طيب، وقع عن الصحابة أنهم يسمون أفعال، فيقول ابن عمر قال عمر وما أشبه ذلك من الكلام، فيقال إن الخبر أهون من النداء، لأنك لو تنادي أباك فتقول يا فلان صار من سوء الأدب، لكن لو تقول قال فلان وهو مشهور بعلم أو إمارة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يعد ذلك سوءا، فلكل مقام مقال، وباب الطلب أشد، يجب أن يكون أشد في الاحترام. طيب، يقول فلا تسمي فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب. طيب، إيش؟ مش أقول يعني مثلا لا تقول قلت كذا وكذا، أنت قلت كذا وكذا، قلت في الدرس الماضي كذا وكذا، نعم، لأن هذه فيها إساءة أدب وفيها إشعار بأنك لم ترضى قولي. إذن ماذا نقول؟ قلنا كذا وكذا، مر علينا كذا وكذا، أما قلت كذا وكذا هذا لا يلغ مع الشيخ. أو تناديه من بعد من غير اضطرار في أخذ الشارع الشيخ، قل لا 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 ما يصح. متى أناديه؟ عجل شوي عجل شوي لا تأخذ، فإذا وصلت فلا بأس إلا من ضرورة. إذا كان هناك ضرورة بحيث يكون عليه خطر هو أمامه، مثل الحفرة، أمامه السيارات، أمامه أشياء يخاف عليه منها، فهنا لا بأس أن تلاقيه من بعيد. أو أنت مضطر إليه، قد تكون ضرورة له، يعني ضرورة له أو لمن ناداه، قد تكون أنت مثلا تناديه من بعد للضرورة، تريد أن يساعدك في شيء من الأشياء. نعم، هذا لا بأس. نعم، انتهى الوقت. نعم، لا هي أهون من قلت، لكن مع ذلك قلنا أحسن إذا صار الخطاب في مجلس العلم.
هذه الأداب وغيرها من الأداب، يعني هي غاية ما يظنه التسميم مع شيخ، وهذه الأداب وغيرها، يعني هذا ما ينبغي للإخوان أن يتحدث مع شيخ، ونسأل الله أن يعينها على فعله معه، لكن أقول هل يعني الإكثار من هذا من هذه الأخلاق هل يكون فيها للصوفية، يعني يكون يقولون نحن شيخ أعلم منا ونحن لا شيء ونحن بقوله مجرد لا مثل، فكيف نضع ضابط لهذه القواعد؟
وبارك الله فيك، الطلبة أقسام، قسم من طالب ابتدائي ما يعرف الكون من الكسوع، هذا يجب أن يقلد شيخه بكل حال، ولا يمكن أن العلم إلا بهذه الطريقة. أنا لا أقول يجب الشرع، لأن ما حد يجب تقليده شرع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من ناحية الطلبية. وقسم آخر كبر وصار عنده شيء من العلم والمعرفة، فلا بأس أن يناقش الشيخ. نعم،
هل يصحح وقع هنا قوله فعليك إذا بالتحدي بالآية مكتوبا إلى مسماك؟
نعم نعم صح نعم نعم كيف؟ نعم من اللي بالسيارة؟ الشيخ ولا الإنسان؟ نعم. كما بأسنا؟ لا يا شيخ، ما هو صحيح أبدا. إذا سلم من بعد وهو إذا سلم التلميذ على شيخه في السيارة يعذره، وهو خير من كونه لا يسلم. لا 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 أبدا، لا لا أراك الجهاد أبدا، حتى وأنت في السيارة سلم. هل ناخذ الأسئلة الإخوان؟ أخذتم ثلاثة الآن. الأخ أحمد عندكم سؤال؟ نعم. آمين، جزاك الله خير. هل نحن إياهم شيء لحق؟ السلام عليكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بصر بن عبد الله أبو زيد: وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الآية وكما
هذه الآية لها للعلماء في تفسيرها قولا. القول الأول: لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا. وهذا ما ساقه المؤلف أبو بكر من أجله. والثاني: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعض، بل عليكم أن تجيبوه وأن تمتثلوا أمره وتجتنبوا نهيه، بخلاف غيره. فغيره إذا دعاك إذا إن شئت أجب وإن شئت لا تجب، يعني إذا قال يا فلان فإن شئت أجب وإن شئت فلا تجب. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعاك يجب أن تجيبه. ولهذا قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا الإنسان وهو في صلاة وجب عليه أن يجيب ولو قطع. ففي الآية قولا لأهل العلم، فعلى القول لأن المعنى لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، تكون دعاء مضافة إليه إلى الفاعل أو المفعول، إلى الفاعل أو المفعول، إلى الفاعل أو المفعول. نعم، إلى المفعول. لأن لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا. وإذا قلنا دعاء الرسول يعني إذا دعاكم الرسول فأجيبوا، تكون مضافة إليه إلى الفاعل. يعني لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب، بناء على القاعدة التفسيرية أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافة بينهما فإنها تحمل على المعنيين، هل يمكن أن نحملها هنا على المعنيين؟ نعم، يمكن أن نحملها على المعنيين. نعم.
وكما لا يليق أن تقول لوالدك بالأبوة الصينية يا فلان أو يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك.
الأبوة الصينية لا تقول لأبيك من النسب يا فلان، فكذلك أبوك في العلم لا تقول يا فلان. وهو لم يقل الشيخ بكر لم يقل أن تقول لولدك ذي النسب ذي الأبوة الطينية، إشارة إلى حقارته بالنسبة لأبي العلم للمعلم.
والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به وإذا بدأ لك خطأ من الشيخ.
طيب، هذا أيضا مهم أن تبدي السرور من الدرس والإفادة به وأن ترتقده بفارغ الصبر. أما أن تململ مرة تحجر بكتاب ومرة تخطط بالأرض ومرة تقل أن تسوق، نعم، ومرة بين الغترة، ما أشبه ذلك، هذا معناه الملل. الذي ينبغي أن الإنسان يفرح وأنه نزل في رياض يجني ثماره. نعم.
وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من علمك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما.
ولكن إذا بدا وهم أو خطأ من الشيخ هل تسكت أو تنبهه؟ وإذا نبهته فهل تنبهه في مكان الدرس أو في مكان آخر؟ نعم، هذا يجب الإسلام أتى فيه. نقول: لا يجوز لك أن تسكت على خطأ، لأن هذا ضرر عليك وعلى شيخك. إنك إذا نبهته على الخطأ وانتبه أصلح الخطأ. كذلك الوهم، قد يتوهم، قد يسقط لسانه إلى كلمة لا يريدها، فلا بد من التنبيه. ولكن يبقى: هل أنبهه في مكان الدرس أو إذا خرج؟ هذا ينظر للقراء. قد تقتضي الحال أن تنبهه في الدرس، مثل حالنا الآن تقتضي أن تنبهونا في الدرس، لأن عندنا موسى الأخ عبد الله، كل واحد ما شاء الله ماسك مسجل، فإذا لم يصلح الخطأ في حينه نشر هذا العلم على الخطأ، فلا بد من التنبيه في مكان الدرس. أما لو كان مسألة ليس يحضر أو ليس يسمع هذا الوهم أو هذا الخطأ إلا الطلاب، فإن من الأليق أن لا تنبه الشيخ في مكان الدرس، بل إذا خرج تلتزم الأدب معه وتمشي معه وتقول سمعت كذا وكذا، فلا أدري أوهمت أنا في السمع كم أن الشيخ أخطأ مثلا. إذن التنبيه على الخطأ والوهم حكمه واجب ولا بد منه، لأن السكوت إضرار بالطالب وإضرار بالمعلم، لكن أين يكون التنبيه؟ حسب ما تقتضيه الحال. نعم. وعلى كل حال كما قال الشيخ لا ينبغي للإنسان أن يسقط الشيخ من عينه بخطأ من ألف إصابة، أما لو كان كثير الخطأ كل ما تكلم هو بخطأ فهنا لا ينبغي أن يكون شيخ، بل ينبغي أن يكون متعلم من قبل أن يكون معلم. نعم.
واحذر أن تمارس معه ما يجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل، وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر.
هذا صحيح، بعض الناس يقول امتحان الشيخ، ثم يجيب أسئلة معضلة ويبدأ يروح من يسار. نعم، كل ما أثار الشيخ في الجواب قال طيب وإذا كان كذا، قال إذا كان كذا الحكم كذا، قال وإذا كان كذا الحكم كذا، وإذا كان كذا، ويصعده 100 درجة بهذه التقديرات، وبشوف هل يضجر ويمل ويغضب. فما رأيكم لو غضب الشيخ في هذه الحال؟ ها؟ يحق له ذلك؟ إيه؟ طيب لو ضرب الطالب؟ نعم، هذا ينظر فيه. نعم.
وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك.
الله. كذلك أيضا يعني هذا طيب، إذا بدأت يعني تنتقل إلى شيخ آخر أو أن تتعلم من شيخ آخر علما آخر غير ما تتعلم من شيخ، فإنه من الأدب أن تستأذي للفائدة التي ذكرها الشيخ بكر، إنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليه، ثم إنه قد يعلم عن هذا الشيخ الذي أنت تريد الذهاب إليه ما لا تعلمه أنت، فينصح ويقول احذر منه أو لا تذهب إليه، لأن كثيرا من الشباب الصغار قد يغترون بأسلوب أحد من الناس وبيانه وفصاحته، فيظنونه ذاك الرجل العظيم لكنه على خطر. فلهذا استئذان الشيخ له فوائد، منها ما ذكره الشيخ بكر، ومنها ما أشرنا إليه الآن أنه قد يكون عند شيخك من العلم عن هذا الشيخ الذي تريد أن تذهب إليه ما ليس عنده، ينصحك ويبين لك. كذلك أيضا إذا أراد الإنسان أن يسافر ويعرف من شيخه أنه يتفقد الطلاب وأنه ينشغل قلبه إذا فقد أحدا ولا سيما إن كان من الحريصين، فينبغي أن تؤذنه وتقول إنني سأسافر حتى لا ينشغل قلبه أو يتهنك بالخمول والكسل والملل وما أشبه ذلك. نعم.
إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالصبر كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي.
الرضاع
رضاع ها؟ لا عندي بعض القوانين أحسن بعض القوانين أحسن سواء إيرلندا أو غيرها ها؟ متأخرة السابقون السابقون لا أعرف إلا هل بعض القوانين أحسن لم يدخل فيها الإيرلندي وغيره نعم لا من علم من علم أفضل نعم
وتسميه بعض العلماء له وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية هل يصو وتركه أنسب وعلم أنه بقدر رعاية حيثه
يعني يتعلق من الرضاع الأدبي نعم
وعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح وبقدر الصوت يكون من علامات الإحقاق تنبيهم مهم أعيدك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحن
الخلفية عندك من الخلفية إذا فتح اللام فتح اللام ها نعم
من لحن الأيدي وتقليل الأكتاف
من الخضوع
أعيدك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحش الأيدي وتقليل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال
والقبض على اليمين باليمين والشمال
والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام واستعمال الألفاظ الرخوة المتقابلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد.
طيب وأعيذك بالله يعني هذه الجملة يريد بها التحذير من هذا ضمن الأعاجم والطرقية والمتدعى الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحس الأيدي هذا ما سمعنا به نعم أقول لحس الأيدي أن يخرج الإنسان أن يخرج الإنسان لسانه ويلحس اليد لكن تقبيل الأيدي كثير وتقبيل الأيدي لا بأس به ما لم يخرج إلى حد الإفراط والزيادة تقبيل الأكتاف هذا أيضا ليس مذموما على كل حال ولا محمودا من كل حال عندما يتحدث الإنسان من سفره مثلا فلا بأس أن يقبل جبهته وهامته وكذلك أكتافه لأنه لا يضر إلا إذا اقترب ذلك اعتناء القبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام هذا أيضا لا نرى فيه بأس فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفين وهذا يدل على أن يجوز أن يقبض الكف بين كفين وإذا اعتاد الناس أن يفعلوا ذلك عند السلام فلا حرج لأنه ليس فيه نهي صحيح أن المصافحة باليد مع اليد فقط لكن هذا من باب إظهار الشفقة والإكرام كما هو معروف الآن فلا نرى أن هذا لا نرى أن في ذلك بأس الإنسان عند السلام حق هذا خلق جميل منها عنه لأنه ورد النهي عن ذلك جمال ألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي هذه ما لها داعي، ولا حقيقة أن الشيخ سيد بالنسبة لزميله، لكن لا ينبغي أن يتخاذل أمامه حتى يقول سيدي أو يقول مولاي. ولكن مع ذلك هو جائز من حيث الشرع، إلا أنه قال بالنسبة للعبد المملوك يقوله لسيده المالك كما جاء في الحديث، وليقل سيدي ومولاي.